أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحاد في دخول الاعتباريات في المعارف والعقائد، وانتهى بنا الكلام إلى هذا الموضوع، وهو هذا الدليل من لزوم وضرورة دخول الاعتباريات في العقائد، من كون المعلول لا يمكن أن يكتنه ويحيط بالعلة، وبالتالي دوما العلة بلحاظ المعلول غيب، وإنما يعرف ويعلم المعلول من علته بمقدار ذاته، مقدار ذاته ظهور للعلة في مقام الفعل بنفس المعلول. فالمعلول هو ظهور من علة في مقام الفعل، تظهر العلة للمعلول بنفس المعلول. هذا المقدار من المعرفة العيانية للمعلول بنفسه يعرف من علته بهذا المقدار. وأما المساحة الزائدة عن ذلك فهي مساحة بالتالي تكون غيبية، مساحة تكون بالتالي غيبية عن المعلول، ولو كان حتى هذا الكلام في الصدر الأول أيضا مع ذات الباري تعالى. نعم طبعا الصدر الأول يعلم من علته ما لا يعلمه الصدر الثاني، وكذلك الصدر الثاني يعلم من علته ما لا يعلمه الصدر الثالث، وكل صادر المتقدم يعلم من العلل ما لا يعلمه الصوادر المتأخرة. لا يعرف الله إلا أنا وأنت ولا يعرفه كذا، التعبير طبعا موجود باعتبار أن مقدار تجلي وظهور العلة أو الخالق في الصادر الأول مقدار ليس كظهوره في الصادر الثاني أو الثالث أو الصادر لواحد، هذا صحيح. لكن يبقى مع ذلك ما يغيب عن المعلول ولو كان الصادر الأول من العلة ومن ذات الباري ما لا نسبة له، وما أوتيت من العلم إلا قليلا وقل رب زدني علما. فإذن ذات الإلهية ذات فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى مدة وعدة وشدة، هاي من باب ضيق التعبير، وإلا تعبير يحذركم الله نفسه لا يمكن أن يفتنه ولا ما جرى. على أي تقدير، فبالتالي المعلول تظل هناك مساحة غيبية في العلة وفي معرفة ذات الخالق بالنسبة إليه. تلك المساحة الغيبية إذن ليست مشهودة ولا معروفة، بالتالي الإيمان بالتالي هنا تنشأ ضرورة الإيمان. الإيمان دوما يتعلق بغيب، وإن كان الإيمان حتى بما هو عيان، إذا كان الإيمان معنى التصديق والإخبات والإنقياد هذا صحيح، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، مع كونهم مستيقنين لكن جحدوا ولم يؤمنوا. قد يستعمل الإيمان بمعنى مطلق الانقياد والاتباع والإخبار صحيح، ولكن عاد الغالب في استعمال الإيمان أن يتعلق بأمر غيبي أيضا، بجانب أنه في الإيمان لابد من انقياد وخضوع وانقياد وتبعية، لأنه الإنسان إذا يعني ربما جبلت ذات المخلوق أو ذات الإنسان على إنكار ما لم يعلم. وكما يقول الصادق عليه السلام كل الحقيقة، تعبيرا راح على بالي، كل الحقيقة أو كل واقعية فيما لا يعلم الإنسان. يعني فيما لا يعلم الإنسان أكثر ما هو ما يعلم. نعم. وعجز الإنسان دليل يا من لم يجعل لمعرفته حد أو تعريف أو كذا إلا بالعجز عن معرفته، لأن مقدار العجز عن معرفته هو حقيقة المعرفة، لأنه العجز عن المعرفة يبين أن هناك إذا مساحة ليست بإمكان قابلية المخلوق دركها من الخالق، وإذا لم يؤمن بتلك المساحة فلم يؤمن بالذات الإلهية. نعم. فإذا هناك إذا مساحة قابلية ويتعلق بها الإيمان، هذا البيان بيان فلسفي أو عقلي نقوله المعلول ما يكتنه العلة، أو ببيان نفسه كلامي أو بيان وحياني، أن الإيمان متعلق بجانب غيبي، لابد أن يتعلق بجانب غيبي. اللطيف في الآية الكريمة لاحظوا في سورة آل عمران الآية 80، وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول سيد الرسل مصدق لما معكم، ليس التعبير مؤمن بما معكم، مصدق لما معكم، لتؤمنن به، أما أنتم لابد تؤمنون به من طرف سيد الأنبياء، مصدق بهم. مصدق هو الذي يصدقك لأنه شاهد القضية ويحيط بذلك وليس غيب عنا. مقامات نبوات الأنبياء ليست غيب عن رسول الله، بل هو يشاهدها ويشرف عليها ويهيمن عليها، لذلك عبر يصدقهم الذي هو معك ويحيط بك كذا يصدقك. أما بالنسبة إلى الأنبياء الآخرين مع سيد الأنبياء لا يؤمنون به. لماذا يؤمنون به؟ باعتبار مقامه بالنسبة إليهم غيبي. ظرافة التعبير يعني في الآية الكريمة مصدق لما معهم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ومو بس هو مصدق لكم، حتى ما معكم من وحي نبوي مصدق له، يشرف عليه ويمن عليه لما معكم، لتؤمنن به. أما أنتم لا، يجب أن تؤمنون به. اللطيف ليس تؤمنون بما معه، عدة ظرافات في التعبير هاي في الآية الكريمة تدل على علو مقام سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله. من جانب بقية الأنبياء إيمان، من جانب هو تصديق يعني هو يشرف، أما بالنسبة لهم هو غير، هو يصدق مو بهم، يصدق لما معهم الوحي الذي وعث معهم يشرف عليه، بينما هم يؤمنون بذاته به. لذلك في تعبير آخر في الآية القرآنية فبهداهم اقتده، الاقتداء النبي مو بالأنبياء، اقتداء النبي بأوامر الله التي والهدى الذي أنزل على الأنبياء، يعني بالله عز وجل لأنه يقتدي بهم، هو مقتدى لهم. نعم هو يقتدي بكل أمر إلهي أمر الله به عز وجل، نكتب هداهم لا بهم، فبهداهم اقتدى لا بهم. هنا نفس التعبير، هم هو يصدق لما معهم، يشرف على الوحي اللي عمو بهم، الجنبة التشريفية من الله لهم يصدق بها يهيمن عليها يشرف عليها، بينما هم يؤمنون به مو بعد لما يوحى إليه، نفس ذاته الشريفة التي هي كتلة الوحي. وبالنسبة هو إليهم غيب، هو غيب بالنسبة إليه، يعني ذلك عبر تؤمنون به، هي مفارقة في التعبير لها ضرافة. وذلك في التعبير في الله عز وجل الله يشهد يعني مهيمن مشرف. أما أن الله يؤمن لا، ما له معنى. وإن كان أحد أسماء الله المؤمن، بس لا يسمى معنى أنه الله عز وجل، إنما يؤمن به بهالمعنى، اسم بمعنى المفعول لا اسم بمعنى الفاعل. لا، المؤمن من أسماء الله. إيه بس هني بمعنى الذي يؤمن به، ولا هو الله ليس شيء وله غيب عصاصي يقول يعبر عنه بأنه مؤمن بالنسبة إلى الله عز وجل. أنا بهذا المعنى. مثل أن الله يصلي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله على النبي غير صلاة الملائكة على النبي. صلاة الملائكة على النبي دعاء، صلاة الله لا، هو استجابة الدعاء، عطاء الرحمن فيه. على أي تقدير نرجع لنفس الدليل، إذن حيث أن المعلول لا يمكن أن يكتنه العلة، هناك مساحة غيب إذن في العلة، هذا بتعبير فلسفي. إذن تظل هناك إذن إمكانية تكوينية، المعرفة التكوينية إيش ممتنعة. إذا كانت ممتنعة ما السبيل؟ هل يبدأ على الإنكار ولا الجحود؟ لا، نسميها معرفة إجمالية. المعرفة الإجمالية تقارب المعرفة الحصولية، يعني تقارب المعرفة الاعتبارية، كما قلنا أن الوجود الذهني هو نوع من المعرفة الاعتبارية، بعد درجة من المعرفة الاعتبارية، ليس وجود الشيء نفسه معناه، الاعتبار هو نفس الشيء، على اعتبار ليس وجود الشيء نفسه وإنما هو ماذا؟ معناه. الآن وهذه نكتة مهمة جدا نلتفت إليها، ذكرناها سابقا مرارا ونعيد نأكد عليها، الاعتبار ليس كل فرض وتخيل، الاعتبار فقط من حيث الوجود فرض واعتبار، وأما من حيث المعتبر وهو المعنى أمر تكويني. وهذا من الخطأ بما كان مؤكد عليه المرحوم الأصفهاني الكمباني وجمل علماء الأصول، وبالذات بعد العلامة الطباطائي رحمة الله عليه في رسالة الاعتباريات حتى في بحوث الميزان، أن الاعتبار لا نظن الاعتبار يعني إذا تخيل بقول مطلق، لا، الاعتبار في جنبه تكويني وهو المعنى الماهوي، نفس التقرر الماهوي والمعنى الذاتي الماهوي تكويني. جنبة الوجود نعم هي جنبة ماذا؟ فرضية، وليست جنبة تكوينية. فكذلك في الواقع المعرفة الإجمالية أو المعرفة الحصولية، المعرفة الذهنية، وإن كان هذا لم يذكره الفلاسفة، ولكن يعني نستطيع أن نبدي هذا القول كاحتمال، أن المعرفة الحصولية، العلم الحصولي والوجود الذهني هو في الحقيقة يصب في المعرفة الاعتبارية والاعتباريات. وحتى هم فلسفيين يعبرون عن اعتبار فلسفي، هم يعبرون عن ماذا؟ اعتبار فلسفي، اعتبار فلسفي واعتبار تكوين منتزع من الواقعية، يعبرون عن اعتبار. غاية الآن هم الفلاسفة المتأخرون يغايرون بين الاعتبار الفلسفي والاعتبار الفقهي والقانوني، ولكن بالدقة إذا أردنا أن نروم الفارق، في فوارق لا أقول، ولكن هناك مسانخة وطيدة جدا بين الاعتبار الفلسفي بالتالي على هذا البيان الذي مر بنا، والاعتبار حتى القانوني أو الفقهي أو الأدبي، لأن أيضا في الاعتبار القانوني والأدبي والأصولي الاعتبار معناه ليس تخيلي، معناه تكويني أيضا. هو حتى يقر ذات العلامة الطباطائي في رسالة الاعتباريات، يقول المعنى الذي يقتنصه المعتبر في القانون لم يأتي به من قريحته من جبة أو من عدن، في الواقع انتزع من وجود تكويني واعتبره فرضا في مجالات أخرى مجملة أو مبنى لديه، وإلا هو هي معنى تكويني. إذن هنا نكتتان، قاعدتان لطيفتان، في يعني معترضتان نذكرها في ظل هذا البحث، وهي وهاتان النقطتان أو القاعدتان موطدتان وممهدتان للبحث الذي نحن فيه من دخول الاعتبار في العقائد المعارف. النقطة الأولى هي أن الاعتبار دوما في جنبة تكوينية وجنبة اعتبارية، وليس هناك تمحض ومحوضة في الاعتبار، يعني المعنى دوما تكويني. وهذا طبعا أمر أشار له حتى العلماء الطباطبائي، أشار له علماء أصول الفقه أيضا في بحوثهم في الاعتبار، وهذا شيء يخدمنا جنبة مهمة مفيدة. النقطة الثانية أن الوجود الذهني أو العلم الحصولي أو المعرفة الإجمالية في الحقيقة هي معرفة اعتبارية، لأنها ليست اكتناه عياني، يعني ليست تحقق لعينية الشيء. ليست تحقق لماذا؟ لعينية الشيء، لا يكتنع عينية الشيء، وإنما معرفة الشيء من بعد، معرفة الشيء من بعد. على اتحال هاتان نقطتان معتبرتان نرجع إلى صلب البحث ونتحرر حينئذ إذا كانت هناك مساحة غيبية قياس، وبالإضافة إلى المعلول، فبالتالي معرفة إجمالية، فبالتالي هناك لغة الإيمان كما نعبر، لغة الإيمان أنه يؤمن بشيء غيبي، وهناك بالتالي لغة الدين بعد نفس الشيء. لغة ماذا؟ الدين. الدين وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، هو في الواقع حتى هذا الدين ربما هذه الآية بعد محدودة، وليس فقط له أسلم من في السماوات والأرض، ملكوت السماوات والأرض أيضا أسلمت لله عز وجل، بس تلك كان منفوق عن إسلامها، يعني قيادها وطوعانية لله تعالى. وإلا أولا ينظرون إلى ملكوت السماوات والأرض، في ملكوت بعد السماوات والأرض، وفي الملكوت ملكوت ولا مجرى طبقات هي، أو ما فوق سدة المنتهى أو غيره تحت الثرى ولا مجرى. في الواقع كل عالم الخلق وعالم التجلي بالنسبة إلى غيب الذات الإلهية والحضرة الإلهية غيبون، فإيمان فدين، يعني إسلام قياد، الإسلام هو انقياد وهو الإيمان وهو الإخبات لما هو غيب والمتابعة وعدم الجحود. فببيانات ثلاثة إذن هذا الدليل الأخير على دخول المعرفة الاعتبارية، ضرورة دخول المعرفة الاعتبارية، بيان فلسفي أو عقلي المعلول لا يفتنه العلة، بيان كلام الإيمان، أو بيان بعد آخر وحياني له الدين له أسلم في الصلاة، يعني الطاعة والانقياد لما هو غيب عنه. فبالتالي تكون تلك المعرفة بما هو عجز، ولا كيف تكون يكون العجز هو المعرفة؟ العجز عن المعرفة هو المعرفة بأي معنى؟ يعني العجز عن المعرفة التكوينية العيانية الاكتناء هو بالتالي يؤسس معرفة اعتبارية من بعد، ويكون هو معرفة. وبالتالي ما ذكره الفلاسفة أو الأصوليون علماء أصول الفقه من أن وضع الاعتبار لإدراك ما لا يمكن دركه من التكوين، المعرفة الاعتبارية أو حد الاعتبار هو دركه، هو محاولة درك ما لا يمكن دركه من التكوين، هذا التعريف بعينه تتأتى ضرورته في العقائد والمعارف. ونستطيع أن نقول أن القسم الأوفر والقسم الأعظم من المعارف العقائدية هي بالاعتبار لا بالتكوين. غاية الأمر الاعتبار كما مر بنا التنبه والتنبيه عليه ليس هو اعتبار محض، في جنبة تكوينية وفي جنبة ماذا؟ فرضية اعتبارية، هو القسم الأوفر. لماذا هو القسم الأفضل؟ لأن بالنسبة للفضل صادم أول فضل عن ما دونه، بالنسبة إلى الذات الإلهية هنس على أعظم غيرهم. أصلا ما في قياس بعد، ما في قياس ما يعلم ما لا يعلم، في تجلينا، وهذه عظمة الذات الإلهية. وكذلك المعلول الثاني والصادر الثاني والثالث بالنسبة إلى الصادر الأول غيب، وما يعرفه من الصادر الأول ما لا يعرفه من الصادر الأول أكثر ما يعرفه من الصادر الأول. والكلام الكلام نفس الشيء التناسب يعني. ولذلك حتى جملة من الحكماء عندهم هذا التعبير، لأن تفاصيل عوالم إحنا ما نفهمها وشؤونها وشيونها، إذا واحد أو تعبير حتى ابن سينا، تعبير من صدر في الأسواق، تعبير حتى ابن سينا في الشفاء، في أول الشفاء، بأن علمنا إحنا الفلاسفة كل إني حقيقة، أنا كل انطلاق من معلول العلة، والإني يمنى بأنه بني على كل يعني مقصور أو محدود. أما ذاك علم الواحد علم الأنبياء الإني ذاك بحث آخر، هناك مخصوص بالأنبياء. هو يذكر ابن سينا في أوائل الشفاء، إلهيات الشفاء، ولكن قد يخطئ قد يصيب من المجرد مقصود. فبالتالي في معرفة اعتبارية، هو حتى في الفلسفة في الحكمة يقبون بأن المعرفة بالإن هي ليست في الحقيقة معرفة تكوينية تامة التمام، لا. فبالتالي هذه إذن براهين متعددة لضرورة دخول الاعتبار، إذن المعرفة الاعتبارية في مجال المعرفة العقائدية والمعارف وأبواب المعارف عموما. وهذه بل وراء على حل جديدة، وإن لم ينبه عليها الفلاسفة ولا العرفاء ولا المتكلمين، ولكن المتكلمون، ولكن على حل هذا ما شهدناه في حجاج سيد الرسول صلى الله عليه وآله مع أتباع الديان، واتخذ الله إبراهيم خليلا، الخلة والخلاء. وهذه مقام عقائدي ومطبقي، وفي الواقع يفتح المجال وينبه المجال على أمور أخرى. نذكر فقط بعض التنبيهات على هذا المحور، هذا البحث قبل أن نغادر، وإن كان البحث فيه ميتن، ولكن كإثارة بهالمقدار جيد، وفي البحوث اللاحقة إذا عنت أي استدراك ننبه لأن هذا استدراك نضيف إلى مبحث دخول الاعتباريات في المعارف والعقائد. وإن كان هذا في الطرح غريب ولعل مستفشع، ولكن هذه حقيقة لمسناها عبر من خلال الأدلة والشواهد. تنبيه لأجل دفع بعض الاستفشاعات أو الاستبعادات أو بعض الاستغراب من هذه الإثارة ولا الطرح. تنبيه الأول نذكره، قد يقال بأن ادعاء دخول المعارف الاعتبارية في العقائد وأبواب المعارف هذه قراءة حسية مادية، قراءة حسية مادية، والتي تصاغ بقراءتها اعمال تفسير المجاز في لغة الوحي والنقل كثيرا، يعني البناء على وجود الاستعمال المجازي والمجازية في لغة الوحي، هذا مضطرد عند ذوي النزعة الحسية والمادية، لأن مثلا يحملون يد الله على مثلا اليد الجارحة فيقولون هنا استعمالها في اللا مجازي، جنب الله يستخدم للصدر فاستعمالها في شأن الله تعالى مجازي، وجه الله كذلك، يد الله كذلك، تصنع على عيني أو بعيننا، أصنع الفرد بعيننا، كل هذه استعمالات مجازية. منطلق من ماذا؟ منطلق من البناء على النظرة الحسية والمادية للمعاني. فبعبارة أخرى، دعوة دخول الاعتبار والحدود الاعتبارية والمعاني الاعتبارية في أبواب المعارف العقائد، هذه منشأها النزعة الحسية والمادية والبناء على الاستعمال المجازي. لأن المفروض أن باب المعارف هو العقائد، هو وصول الحقائق للوصول إلى فرضياته شعرياته. تخيلوا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ذكر، هذا تذكر للحقائق الواقعيات، ليس شعر. شعر هذه دعوة الكفار إنها تشعيرات وشعريات، بالتالي تمثيل يعني. لذلك هم الجاحدين القرآن والجاحدين الحقائق من الكفار يقولون عن شعر شعر، يعني شعر ماذا؟ يعني تمثيل، تمثيل كله تمثيل وتخيل فرض واعتبار ليس بحقائق. اي نعم، فنبدأ تمثيل. طبعا نظير هذا البحث، هذا بحث حساس يعني في الواقع في الخطاب القرآني والبيان القرآني، ان البيان القرآني يعتمد التمثيل. امثال شيء تمثيل، يعتمد التمثيل والمجاز ويعتمد التخيل. بعض فهم خطأ من بعض العلامة، فرض ينسب العلامة طبعا انه قضية دخول عدم الجنة وخروجها منها، اكل من الشجرة وكذا، كل هذا تمثيل مو حقيقة. ذكر القرآن من باب العبرة، شلون فرض كليلة ودمنا باب العبرة، يعني من باب انه يريد يوصلك مع المعنى حقيقي العبرة، لكن دراما القصة والمسرحية هي أمر تمثيلي. طبعا هذا بحث حساس خطير في القرآن الكريم، يبين القرآن يعتمد هذا المطلب لتمثيل، مثل كأنه قصة روائية ينشئها كاتب مسرحي أو هكذا في القرآن. قصص الباب ما حديثا مسكرا، ما في كلام. بس هذين أصحاب هذا المسلك يقولون القصة ما هي، مو في تمثيلها، الفرية في القصة أن تكون الهدف مالها والعبرة مالها كاذب. أما إذا كان الهدف والعبرة مالها صادق فالقصة حقيقية. بس بعض القرآن لا، نفس الوقع حقائق. طيب ينسبون على طبعين ويتبنى هذا الرأي، لكن هذا إنه تمثيل وكذا، والحال أنه مراد العلامة طبعا مو هذا، هم هذا تمثل غير التمثيل، في تمثل وفي تمثيل، على كل إنسان نخوض فيها يعني شوي شوي، فرق بين التمثل وبين التمثيل. فتمثل لها بشرا سويا، مو تمثيل مسرحية، تمثل تمثل على المثال شيء وأنه تمثيل، أنا ما له واقعية، ما له وجود، إنما أنت تسرد قصة توهمها، تسردها تنسجها عشان توصل معنى وعبرة معينة. هناك بحث آخر يختلف. حتى أنا وجدت موضع كتبت دونت العلامة الطباطائي يهاجم من يدعي أن هذه إنشاء شعرية أراد القرآن أن يوصل معنى آخر إليه، يهاجمه بقوة. هذا دونت عندي مدونت عندي في موضع معين على طيب، هذا أعوذ بالله كفر بالحقائق القرآنية. هو يهاجم هذا مطلق في موضع انه كلمة مثل فنان، افرض الفنان كيف يريد يوصل فكرة، يأخذ القلم قلم الشعر او قلم الادب والنفس او قلم كي يوصل ينشئها، بس يوصل فكرة، الفكرة حقيقية بس الموصل امر تقليل. هذا القرآن على كل أن يعتمد هذا في أمثال وفي تمثل غير تمثل في شيء آخر في خلق. على كل أن البحث نظير هذا البحث مثال. فقد يطعن على أطروحة أو على نظرية دخول الحدود الاعتبارية في أبواب المعارف والعقائد بأن شنو يعني في مسار واحد مع دعوة مقالة التمثيل في الخطاب القرآني في البيان القرآني تمثيل وليس أمثال وليس تمثل إنشاء شعري مثلا نعم نعم إيه طبعا. ولكن أقول أيضا حاشا القرآن ليس كتاب قصص يعني شعرية وقصص فنون المعنى العبروي فيه صادق حقيقي أما نفسه ليس الحقيقة لا طبعا هذا بحث في مجال آخر طبعا لا الكلام أنا مثلا أيضا أي نعم هذا أيضا مجال آخر أريد أن أقوله المقصود قد يوجه اعتراض على شنو الفرق بين أمثال التمثيل هذا لازم نخوض فيه ليس كمثله شيء ولله الأمثال أو لله المثل الأعلى وفي بعض الأمثال في الآيات القرآنية شنو الفرق بين المثل والمثل وبين التمثيل والتمثل فرق واسع شاسع المقصود انه قد يطعن على مقالة ودعوة دخول الحدود الاعتبارية في المعارف وفي ابواب العقائد بهذا الاشكال لانه نوع من النسيج الشعري يصير الخطابي التمثيلي القصصي يصير اذا استعمل الكلام التجريدي بهالمعنى التجريد يعني المعنى دون اخذ نفس القصة والقصص والتفاصيل يعني نجرد المعنى وهو ذاك الحقيقة اما هذه هي انشاء مثلا وبكلمة ملخصة ان دعوة دخول الحدود الاعتبارية في ابواب المعارف والعقائد نوع من الذهاب وراء السراب وترك الحقيقة هذا ملخص الإشكال وإشكال مهم وأساسي وبنيوي لكن إجمالا نجيب عن هذا الإشكال وإشكال مهم وعويص نجيب عنه بعدة أجوبة بعض الأجوبة إجمالية وبعضها تفصيلية الجواب الأول إجمالي مر بنا في الأدلة أن في الحقيقة دور الحدود الاعتبارية والمعرفة الاعتبارية أنها بديل تنزيلي وتعويضي وإدراك متنزل عن الإدراك الحقيقي التام فهو مرحلة متوسطة بين الجهل المطبق وبين العلم التام يعني علم نازل بعبارة أخرى ومن بعد ما لا يدرك كله لا يدرك كله هذا ما لا يدرك كله لا يدرك كله ليس فقط منهج فقهي أو قانوني اعتباري هذا منهج حتى فلسفي ما لا يعرفون الفلسفة معرفة الحقائق بقدر ليش قال بقدر وصل البشرية ما تتسعه البشرية يؤخذ به أفضل مما يترك كله حقيقة هي أوسع من الوسع البشري أو ليس كذلك الحقيقة أوسع من الوسع البشري لكن هلاتي فقالهم ما يدرك بالوسع البشري لا نتركه في مقابل ما لا يدرك فالمقدار الميسر كيف يترك بسبب المقدار المعصر أو المعصور ما يترك فبجواب إجمالي المعرفة الاعتبارية ليست هي معرفة بديلة عن المعرفة التكوينية الممكنة أبدا اتفاقا إذا كانت المعرفة التكوينية الممكنة هي ألزام كمالا وألزم حتى فريضة كفريضة إلهية. بس الكلام إذا مع تعسر وامتناع المعرفة التكوينية التامة فهل يصار إلى التعطيل، تعطيل المعرفة؟ هل يصار إلى سد المعرفة؟ لا طبعا، يصار إلى ماذا؟ إلى المعرفة الميسرة، والمعرفة الميسرة هي المعرفة الاعتبارية. وبالتالي نلتفت إلى جواب آخر، يعني هاي الأجوبة طبعا هي تنضم إلى بعضها البعض، هذه نقطة ذكرناها مرارا في المباحث العقلية، سنأتي لمعالجة الإشكال من زوايا عديدة. أنا دائما ويا الأخوان في المباحث العقلية أذكر لهم أن الأجوبة المتعددة ليست أجوبة مستقلة في العلوم، دائما في العلوم، العلوم المتعددة شوف أدلة مختلفة أجوبة مختلفة، هاي الأدلة المختلفة هي صراحة مو أدلة متعددة، هي أدلة تتعاضد وتتآزر وتتكافل وتتعاضد لتسليط الضوء الكامل مقدار 360 درجة على الواقعية. من بعض المثال ترى أن دليل يوصلك إلى الواقعية من زاوية للآخر من زاوية أخرى، فحاطتك مجموعة الزوايا يعطيك معرفة متكاملة. ففي الحقيقة الأدلة وإن عدت أدلة مستقلة عن بعضها البعض، لكن بالدقة بلحاظ المنهج الجمعي نلاحظ أنه هي معرفة مجموعية متكاملة متعاضدة. طبيعة الأدلة أو الأجوبة هنا مجموعة، لكن جواب نقضي وجواب حلي، فهو مو جوابين، هو جواب واحد لكن منبهين من زوايا متعددة. على تقدير سنعالج زوايا الإشكال من زوايا عديدة، من ثم نستطيع أن ننتهي لجواب آخر في من ذا الجواب الأول بعد، وهي زاوية أخرى، وهي أن المعرفة الاعتبارية ليست سرابية. المعرفة الاعتبارية أولا فيها يعني بعنوان ألف فيها زاوية تكوينية وفيها زاوية ماذا؟ اعتبارية، كما مر بنا أن أصل المعنى الاعتباري هو معنى تقريره في هويته وماهيته تكويني وليس اعتباري. نعم فرض وجود اعتباري، أما هو نفس المعنى معنى تكويني، ليس السراب مطلق، سراب كما يقلل صور. وباء في نفس هذا الجواب الثاني أن المعرفة الاعتبارية هي نوع من الإيصال والإدراك للواقعية بشكل افرض مجمل إجمالي، بشكل غير تفصيلي، بشكل من المقدار المتيسر بالمعنى، فليست معرفة سرابية، معرفة حقيقية، لكن معرفة حقيقية ناقصة عندما لا تتوفر المعرفة الحقيقية الكاملة، وهي كما مر أكمل من معرفة من عدم المعرفة من الرأس. جيم في نفس هذا الجواب الثالث، نقطة ثالثة يعني في هذا الجواب الثاني عفوا، أن الاعتبار ذكروا ذلك في بمحات الاعتباريات، في اعتبار صادق وفي اعتبار كاذب، كما أن في البراهين التكوينية والمعرفة التكوينية في معرفة مصيبة وفي معرفة ماذا؟ مخطئة، وليس كل الحدود الاعتبارية كما قد يتخيل هي من باب الشعر أو الخطابة، لا. أولا حتى الخطابة يعترف المناطق عن أرباب عن المنطق وحتى الفلسفة جملة من الأدلة الخطابية إذا بينت وحللت و يعني فحصت قد تنتهي لإبراهيم، وإن كان طابعها خطابي يعتمد على جانب المقبولية عند عموم المخاطبين. ميزة خطابة هي ماذا؟ هي استثمار المسلمات والمقبولات والمشهورات. يعني حيثية الخطابة تعتمد جنبة ماذا؟ الشهرة والمقبولية والإذعان عند المشهور الجمهور. هاي يميز صناعة الخطابة عن صناعة المغالطة. وقد يستخدم المسلمات أيضا بخلاف المغالطة، لا عند جنبة دوما التسليم. بس كون شيء مسلم لا أو مقبول أو مشهور لا ينافي كونه مبرهن. هاي ذكروه حتى في صناعة الخطابة وفي صناعة المغالطة مع صناعة المهام افتراقا صناعة الشعر. المقصود على اتحال، اعود الى ذي النقطة الجيم في الجواب الثاني، ان المعرفة الاعتبارية شأنها شأن بقية الادلة والقضايا، القضايا الثمان اللي ذكرها في المعلم المنطق، يعني قد تكون صادقة قد تكون خاطئة، لانه كلها خاطئة سراب لا واقعية لها. الان مثلا الملكية في التقنين الفقهي او النجاسة او الطهارة، يقولون ان لان الشارع عرف بان هناك طهارة تكوينية غالبية جعل وشرع ماذا؟ الطهارة الاعتبارية. فالطهارة الاعتبارية تصيب الطهارة التكوينية بشكل غالبي. النجاسة الاعتبارية تكشف عن النجاسة التكوينية القرار التكوينية بشكل غالبي، هذه صادقة هي. حتى أن الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه ذهب إلى أن وجماعة، يعني مو بس الشيخ الأنصاري حتى المحقق النهاوندي، ذهبوا إلى أن أصل الطهارة حتى بالاعتبارية هي في الواقع طهارة واقعية كشف عنها الشارع. فالطهارة الاعتبارية المقصود أو المعاني عموم الحدود الاعتبارية، سلمكية زوجية طهارة غير حاق سلطنة أو مالية، هاي العناوين الاعتبارية ليست سراب. إحنا مسلك العدلية غير مسلك الأشعرية مثلا يقولون في الاعتباريات، ليست سراب، لها ما بأزاء ولها ماذا ولها واقعية مصلحة المصالح المفاصل التي تكشف عنها. فإذا ليست سراب، لها حقيقة. غاية الأمر هي لا تكشف تمام الحقيقة، هذا صح، تكشف غالب الحقيقة، تكشف غالب الحقيقة لا تمام الحقيقة. بس هذا كشف لغالب الحقيقة لا علم تمام الحقيقة لا يعني أنها سراب وكذب، تعني معرفة متيسرة مثل تعريف البسلون بقدر الوسع البشري بقدر طاقة الإنسان. وليش قيده بقدر طاقة فعلا مو تامة لكن ليست كاذبة. حتى التعبير في القرآن وإن أطنش من اليوم قضية الصدق والأصداق، نقف عند هذه إن شاء الله، ولنهاية التنبيه مهم. صلى الله على محمد وعلى آله.